تفسير سورة عرس وهي مكية. الصفحة 740. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صفة مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد قنع بإسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناديه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ألا كف ساعته تلك وتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أي يذكر فتنفعه الذكرى أي يحصل له استعراض وازدجار على المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي وما عليك ألا يزكى أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقوله فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والصادق والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. إن الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: عبس وتولى. جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه رمية سوداء يعني ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى النبي هذا الحديث عن سعيد بن نصر المري بإسناده مثله. ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت عبس وتولى بابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت: كذلك هو في الموطأ. ثم رأى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق الغوثي عن ابن عباس قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عقبة بن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويخرط عليهم أن يؤمنوا. فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناديهم. فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ منقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه. ثم أنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ فإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ فذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى في غابة ونكارة. فقد تكلم في إسناده. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وهو الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بذور الفجر أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت ابن أم مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم. وقوله تعالى كلا إنها تذكرة أي هذه السورة الواسية للمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفين مواضيعهم. وقال قتادة السدي كلا إنما تذكرة نحن القرآن فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لجدارة الكلام عليه. وقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي هذه السورة أو الآية فكلاهما متلازم. بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة مؤقرة مرفوعة أي عالية القدر مطهرة أي منبرة والزيادة والنقص. وقوله تعالى بأيدي سفرة قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هو الملائكة. وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة هم القراء. وقال ابن جريج عن عباس السفرة بالنبطية القراء. وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة. والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصبح والخير كما قال الشاهد وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شواق له أجران. أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. قلت لهم الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نقطة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
يقول تعالى داما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكثره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان لأن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج: ما أكثره، أي ما أشد كفره. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي، وقال قتادة: ما أكثره، ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ. فقال تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. ثم السبيل يسره، قال الأوفي عن ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسبيل واختاره ابن دمير. وقال مجاهد: هذه كقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه له وأوضحناه فسهلنا عليه علمه. وكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وقوله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره الله، وأعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله، وطردت عني فلانا وأقربه الله، أي جعله قريبا. قال الأعشى: لو أسندت موتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر. وقوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أصبر بن الفرج، أخبرنا ابنه، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح أخبره عن أبي الهرثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عدد الذنب منه خلق وفيه يركب. وقوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره، قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه: كلا، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر، من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره، يقول: لم يؤدي ما فرض عليه عز وجل من الفرائض. ثم روى هو ابن أبي الحاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: كلا لم يقضي ما أمره.
قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا. ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. فالذي يقع لي في معنى ذلك الله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقبل ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أنه سيجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعاده كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن يهد بن المنبه قال قال عزير عليه السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت أواما بالية وترابا متمزقا. أما صببنا الماء صبا أي أنزلنا من السماء على الأرض ماء ثم شققنا الأرض شقا أي أسكناه فيها فيدخل في تخومها ويتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت أيضا. قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. وقال الحسن البصري القضب العلف وزنتون وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به، ونخل يؤكل بلحا بصرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل وحدائق غلبا أي بساتين. قال الحسن وقتادة غلبا نخل غلاظ كرام. وقال ابن عباس ومجاهد كل من تفى بتمع. وقال ابن عباس أيضا غلبا السفر الذي يستدل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحدائق غلبا أي طوال. وقال عكرمة غلبا أي غلاظ الأوساط. وفي رواية غلاظ الرقاب. ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم. وأنشد ابن جرير للفرزدق عا فأثار أغلب دويني فويل ابن المراعة مستثارا. وقوله تعالى وفاكهة وأبا أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وفي رواية عنه هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك الأب الكبأ. وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. وقال الضحاك كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب. وقال ابن إدريس عن عاصم بن كلي عن أبيه عن ابن عباس الأب
نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس ثم قال حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عد ابن عباس وقال الأب ما أنبتت الأرض للأنعام، وهذا لفظ حديث أبي كريب. وقال أبو السائب في حديثه ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال الأوفي عن ابن عباس الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد الخاسم بن سلام حدثنا محمد بن زيد حدثنا العوام بن خوشب عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، فهو إسناد صحيح. وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده. قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سمت بذلك لأنها تسخ الأسماء أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويتبعد منهم لأن الهول عظيم والخطب جميل. قال أكرمة يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول نعم البعل كنت، وتسمي بخير ما استطاعت. فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهديها لي لعلي أنجو مما تولي. فتقول له ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال وإن الرجل لا يلقى ابنه فأتعلق به فيقول يا بني أي والد كنت لك؟ فيسمي بخير فيقول له يا بني إن احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكن أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طرب إلى كل من أولاد أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب، والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا الوليد بن صالح، حدثنا ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال: فقالت زوجته: يا رسول الله، ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. وقد رواه النسائي منفردا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الأحول البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أو يبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، وأخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعراة؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انفرد به النسائي من هذا الوجه. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أزهر بن حاتم، حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال: إن كان عندي علم. قالت: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك، حفاة عراة. قالت: ما سوأتاه من يوم القيامة؟ قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية هي يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤمنه. وقال البغوي في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرني حسين بن محمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت: يا رسول الله، لا سوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المرازي عن الفضل بن مسابه، ولكن قال أبو حاتم الرازي عائذ بن شريح ضعيف في حديثه ضعف. وقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يقول الناس هنالك فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها وتغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال فهو قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة، وقال ابن عباس ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه، وقوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. آخر تفسير سورة عبس. ولله الحمد والمنة.